إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع، وكنا قد بدأنا الكلام في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، نكمل القراءة والشرح لأحاديث الباب. كنا قد توقفنا عند حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. نقرأ.
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. حدثني عن مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
نعم. أقول: هذا الحديث الذي أورده المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما الغرض من هذا الحديث؟ الغرض من هذا الحديث الاجتماع على الطعام، وأن يتحلى المسلم بالقناعة، وأن يتحلى المسلم بالقناعة. فإذا كنا مجموعة ما في داعي أنه نتفرق، فإذا كنا مثلا اثنين ليأتي معنا الثالث، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، بل وطعام الواحد يكفي الاثنين. فالمقصود من هذا الحديث أن نجتمع على الطعام، وأن نتحلى بصفة القناعة، وأن نتحلى بصفة القناعة، وأن نترك صفة يعني عدم القناعة وعدم الرضا وطلب الشبع والتزود في الطعام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ أن يملأ، أن يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الحديث هذا هدفه. المسألة الثانية: ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر فيه قضية البركة، إنما المراد فيه هذا المعنى الذي ذكرناه لكم. فما ذكره بعض الشراح من أن مقصود الحديث أنه يبارك للاثنين إذا أدخلوا الثالث، ويبارك للثلاثة إذا أدخلوا الرابع، نقول: هذه ليست قضية بركة، هذه قضية قناعة. وأن ابن آدم يكفيه اليسير، بل حتى صحيا ثبت أن الطعام اليسير يتناوله ابن آدم أنفع له من الطعام الكثير. وأن يترك الإنسان، كل الأطباء الآن كلمتهم واحدة، أن الشبع يعني ملء البطن بالطعام يجر الداء، أن ملء البطن بالطعام يجر الداء، وأن تقليل الطعام ينفع في ذهاب الداء وينفع في جلب الدواء من الأمراض التي قد يكون يشكي منها الإنسان. إذن مقصود الحديث الاجتماع على الطعام والقناعة باليسير، فبحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن بها صلبه. الحديث التالي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الباب وأوكوا السقاء واكفوا الإناء الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله أغلق الباب إلى آخره في الحديث، يعني إذا جاء المساء وأردتم النوم، يعني إذا جاء المساء وأردتم النوم. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، يعني أدخلوهم إلى البيت وامنعوهم، فإن الشياطين تخرج مع غروب الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا جاء الليل عليه أن يستعد للنوم بأن يغلق الباب. وفي هذا الحديث جاء ذكر غلق الباب مطلقا بدون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر قال: إذا أغلق أحدكم الباب وسمى عليه فإن الشيطان لا يستطيع أن يفتحه، إذا أغلقه بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فغلق اسم الباب، غلق الباب بسم الله، غلق النافذة بسم الله، هذا كله مما يحصن البيت والدار من أن يدخله شيطان أو مؤذي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من وسائل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الأهل. المسألة الثانية قوله ووكوا السقاء، الوكاء يعني الربط، ومنه المثل الذي يضرب يقول: يداك أوكتا وفوك نفخ. وهذا المثل له قصة، أن رجل أراد أن يقطع نهر وكان لا يحسن السباحة، فأخذ قربة ونفخ فيها ثم ربطها ثم تحمل بها على النهر فانحلت القربة، فقيل له: يداك التي أوكت وفوك الذي نفخ، أنت المسؤول عن نفسك، أنت اللي عملت، ما أتقنت العمل، ما أخذت يعني بصيرة فيه. فالوكاء معناه الربط. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق السه. السه يعني مخرج البراز تكرمه من ابن آدم، مخرج الخارج من السبيل من ابن آدم. أوكوا السقاء يعني أربطوها، كانت الأسقية عبارة عن قرب، خلاص أربطوها، لا تخلوها محلولة علشان لا شيء من الهوام التي تخرج في الليل تدخل فيها، وقد تضع فيها سم، قد تضع فيها أذى، قد تموت فيها فتتآذوا. فأوكوها يعني أربطوها ولا تجعلوها محلولة. مثل ذلك غلق الصنابير الحنفيات، مثل ذلك تغطية البئر، تغطية الزير، تغطية أي إناء أو وعاء يكون فيه ماء يغطى. مسألة قوله وكفوا الإناء أو خمروا الإناء، الإناء إما أن يكون فارغا وإما أن يكون مليانا، فإن كان فارغا فكفيه حتى لا تستقر فيه حشرة أو لا يأتي حيوان أو هام أو نحوه يبث فيه شيء من سمه، فإذا استعملته وتضررت فأكفئوه أو غطوه إذا كان فيه طعام أو فيه شيء، لا تتركه مكشوفا. وقد جاء في بعض الأحاديث التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف لكن مجموعها يدل على أن لها أصل، أن في ليلة من الليالي في السنة وباء ينزل من السماء، وباء ينزل من السماء، فإذا كان هناك إناء مفتوح غير مغطى أو وعاء مفتوح غير مغطى دخل فيه هذا الوباء،
فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتغطية الآنية وتخميرها، الخمار يعني خمروا يعني غطوا، ومنه الخمار غطاء الرأس. يأمر بتخمير الآنية إذا كان فيها طعام حتى لا ينزل مثل هذا الوباء فيها، ولو بعود مستعرض تضع عود وتسمي الله وتضعه عليه، إذا لم يكن عندك ما تغطيه به فإن هذا يقوم بالمقصود. مسألة، قال واطفئوا المصباح. أطفئوا المصباح يعني أطفئوا المصباح الذي يوقد بالزيت وبنحوه كالكاز أو البنزين أو نحو ذلك من المصابيح التي تكون على هذه الصفة، لأنه لها نار، وقد يأتي بعض الهوام، قد تأتي بعض الحشرات فتعمل أذى فتنتشر النار في البيت بسبب هذا المصباح الموقد، بسبب هذا المصباح الموقد. أقول في حكمها المصابيح الكهربائية، لأن المصابيح الكهربائية قد يحصل فيها نوع من الالتماس، قد يحصل فيها نوع من الأذى فيسبب الحرائق، فالإنسان إذا استغنى عن النور يطفئه، خاصة في الليل، خاصة في الليل، خاصة في الليل. مسألة، قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسق تضرم على الناس بيتهم. أقول هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم تعليل لأوامره السابقة، فإن تلك الأوامر من أجل سلامتكم، من أجل حفظكم من إيذاء الشياطين وإيذاء الفويسق من الحشرات كالفأر كالوزغ كالحيات كالعقارب، هذه كلها أعداء لبني آدم، فالإنسان يحمي نفسه منها، يحمي نفسه منها بفعل مثل هذه الأمور، ويفعل ما في حكمها، ويفعل ما في حكمها. ذكرنا إطفاء النور، ذكرنا غلق الثلاجة، غلق القدور، غلق الأشياء، لا تترك شيء مكشوف، لا تقول البيت نظيف ما في شيء أنا ما يضر أتركه مكشوف، لا، كل شيء غطيه، كل شيء غطيه. أنت ما تدري ما الذي يمكن أن يصيب هذا الطعام أو هذا الإناء من أذى هذه الدواب والفويسقات التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا يفيد أن الشياطين قد تأذي ابن آدم في هذه الأشياء. جاء في بعض الأحاديث يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما معناه، قال أطفئ السرج، فإن الشيطان يحمل الفأرة على أن تأخذ النار فتحرق البيت، يعني هو قد لا يفعل بنفسه ولكن قد يحرك الفأرة فتفعل هذا الأذى. لا تعجبون، الرسول صلى الله عليه وسلم أما ذكر عن الوزغ أنه لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار كل الحيوانات كانت تنفخ لإطفاء النار إلا الوزغ كان ينفخ لإشعال النار، فالوزغ فويسق عدو لابن آدم، إذا كان هو عدو لنبي الله إبراهيم فهو عدو لغيره، ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للشيطان هنا معناته أنه يستطيع أن يفعل هذه الأمور، قد يفعلها بنفسه وقد يفعلها بواسطة هذه الفويسقات، يحمل الوزغ على أن تبصق في الطعام، على أن تبصق في الصحن، يحمل الفأر على أن يفعل كذا، يحمل الحية على أن تضع السم في هذا المكان، يحمل يعني أي فويسق من الفويسقات هذه التي تؤذي بني آدم على أن تفعل ما يؤذيه. هو شيطان يؤذي بني آدم، يؤذي بني آدم، وهو عدو للإنسان، هو عدو لبني آدم، فالإنسان عليه أن ينتبه لنفسه في هذه الأمور ولمن تحت مسؤوليته ورعايته. مسألة، هذا الحديث كل ما فيه هو من الأوامر الإرشادية التي تنفع الإنسان وتحقق له مصالح كبرى في حياته الدنيا والآخرة، أما في حياته الدنيا فلحفظ النفس ولحفظ المال ولحفظ الأهل، وهذا الأمر يترتب عليه صلاح نفسه وبدنه، فإذا صلح بدنه ونفسه أمكنه أن يقوم بما أمر الله بما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم به من أمور الطاعات والعبادات. الحديث الذي يليه حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، تكرر في الأحاديث ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في أحاديث كثيرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم. لا، يعني أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فما السر وراء ذلك؟ أقول لأن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر هو عنوان جميع أركان الإيمان، هو عنوان جميع أركان الإيمان. كيف؟ أقول لك لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يستلزم وتضمن بقية الأركان. كيف؟ أقول لك إذا أنت آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر، فإن الكفار كانوا يكذبون باليوم الآخر. من أين جاء خبر اليوم الآخر؟ من عند الرسل. فهذا هذا الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل يرحمكم الله، الإيمان بالرسل يستلزم أو يتضمن الإيمان بالملائكة الذين ينزلون بالكتب وبالوحي إلى الأنبياء. الإيمان بالملائكة وينزلون بالكتب يتضمن إذن الإيمان بالكتب. طيب الإيمان بالآخر، الإيمان باليوم الآخر تضمن إذن الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، خلاص، مع الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله يستلزم أن تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون، فتؤمن بالقدر خيره وشره أنه من عند الله. فجاءت كل أركان الإيمان ضمن الإيمان بالله واليوم الآخر. والمعركة بين الرسل وأقوامهم كلها في قضية الإيمان باليوم الآخر، لأنه معنى الإيمان باليوم الآخر يتضمن ويستلزم هذه الأركان الستة اللي ذكرناها لكم، ومعنى ذلك أن تستعد بالعمل الصالح لليوم الآخر، والعمل الصالح وما كان خالصا لله وما كان على شرع الله. والمعركة كانت قائمة بين الرسل وأقوامهم في قضية الإخلاص والمتابعة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن ذكر الإيمان واليوم الآخر لأنها عنوان لجميع أركان الإيمان، وعنوان لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان مؤمنا محققا لأركان الإيمان فعليه أن يفعل كذا. مسألة، تعليق الأمر، تعليق الموضوع بالإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم أن هذا الموضوع أمر مؤكد واجب، أمر مؤكد واجب، ووجوبه بحسب حاله. إما وجوبه بحسب حاله يعني أنه من باب التكاليف، وإما وجوبه بحسب حاله يعني أنه من باب الإرشاد. يعني مثل ما نقول وجوب أخلاقي، وجوب أخلاقي أدبي، أنه هذا واجب وجوب أخلاقي أدبي. لكن جعله بهذه الصيغة من كان يؤمن فليفعل، هذه الصيغة الشرطية تدل على تأكيد هذا الأمر، أنه إما واجب تكليفا وإما واجب إرشادا، خلاص. وقد جاء في أحاديث استعمال لفظة الواجب بالمعنى الواجب الأخلاقي، وحتى في كلام الناس تقول حقك علي واجب، حقك علي واجب. هو واجب شرعا؟ لا، مو واجب شرعا، بس أخلاقا وأدبا، خلاص. طيب مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم جاره. أقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار هذا تجاوز حد أنه أمر إرشادي، هذا صار أمر تكليفي، لأن أحاديث كثيرة أكدت على إكرام الجار وربطته بالإيمان. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني أذاه وشره وانتهاكه لأمره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيش يعني ظننت أنه سيورثه؟ يعني يجعله من ضمن الورثة، يعني يقول أن الإنسان إذا مات يرثه أمه، ترثه أمه، ويرثه أبوه، ويرثه أبوه، ويرثه أخوه، ويرثه ابنه، ويرثه جاره. يقول: ظننت أن الرسول سيجعل الجار من ضمن الورثة الذين يرثون الشخص إذا مات، من كثر ما أوصاني جبريل بحق الجار. وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال الرسول؟ قال: هي في النار، هي في النار. هذا الجار قضية خطيرة. والمقصود هنا بالجار جارك في السكن، جارك في السكن، من أمامك ومن خلفك ومن يمينك ومن يسارك، هؤلاء كلهم جيرانك، هؤلاء كلهم جيرانك. وكانت العرب تفتخر بحفظ حق الجار. قال عنترة في بيت له مشهور: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني مرة عندهم أمر الجار عظيم، وكان في أمثالهم يقولون: الجار قبل الدار، ويقولون: الجار ولو جار، الجار ولو جار. وجار أبي حنيفة وقصته: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ما نبغى نذكر القصة خلاص. طيب فالجار حقه عظيم في الشرع، الجار حقه عظيم في الشرع. وحفظ حق الجوار، حفظ حق الجوار، هذا من الأمور التشريعية. قال العلماء: فإذا أمر الشارع بحفظ حق الجار الذي بينك وبينه جدار، فمن باب أولى وأولى حفظ الجار الذي ليس بينك وبينه جدار. من؟ زوجتك وأهلك وعيالك، هذول جيرانك، فأنت تحفظ حقهم وترعاه أكثر من غيرهم. وهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يراعيها ويحفظها ولا يضيعها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من استرعاه الله رعية فجاء يوم القيامة وهو غاش لها حرمه الله على الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. أقول هذا فيه تأكيد لأمر إكرام الضيف، لأمر إكرام الضيف. قال العلماء: ومحل هذا الحديث في البلاد التي لا يوجد فيها فنادق، فإن مثل هذه البلاد التي لا يوجد فيها فنادق يتأكد حفظ حق الضيفان. فين يروح الإنسان؟ فين يروح إذا نزل هذه البلد واحتاج أمر فيها وما في فنادق ينزل فيها ولا أماكن تستقبل الناس؟ فين يذهب؟ فلا بد أن يتسع بيت المسلم لاستقبال إخوانه يوما وليلة، هذه جائزته. يعني إيش جائزته؟ يعني إذا كان مستعجل فيجلس يوم وليلة ويمشي، فجائزته من الجواز، من الجواز. وقيل يوما يوم وليلة جائزته، يعني تبالغ في الإكرام له في اليوم والليلة، تبالغ في الإكرام له في اليوم والليلة. ويظهر لي أن المعنى الأول أوضح، أن المعنى الأول أوضح. قال: وقراه 3 أيام، 3 أيام مع اليوم والليلة، مع اليوم والليلة. هذا حق، ويتأكد هذا الحق للضيف في البلاد التي لا يوجد فيها فنادق. البادية، القرى، الأماكن التي يعني نائية ما يوجد فيها مكان ممكن الإنسان يستأجر وينزل فيه، ما له إلا أن أهل البلد هذه يستقبلوه، ها؟ إلا أنهم يستقبلوه ويضيفوه. فإذا تعطلت هذه الأمور الناس تتعطل أمورهم ويضيعوا، وقد تدخل في تترتب على ذلك أمور أخرى. فهذا محل تأكيد قضية إكرام الضيف، إكرام الضيف. وكان ابن عمر رضي الله عنه له أرحام في مكة، فكان إذا نزل إلى مكة نزل في ضيافة 3 أيام، ثم إذا انتهت 3 أيام قال لا نريد صدقتكم، لأنه ما زاد عن 3 أيام صدقة، قال لا نريد صدقتكم يا غلام، هيا اخرج لنا طعامنا وأكلنا، وانتقل من هذا المحل. وكان ينزل في بيت من الشعر يبني أو خيمة يبنيها جهة مسجد عائشة رضي الله عنها، كان يجلس في هذه الجهة ثم يدخل إلى مكة حتى يقضي حاجته طوال النهار ويصلي الصلوات، ثم يرجع إلى ذاك المحل في بقية يومه، ولا يجلس داخل مكة إلا في سحابة النهار. هذا ما كان يفعله ابن عمر، فكان يطبق هذا الحديث أن ما زاد عن 3 فهو صدقة، إن فعلته فهو صدقة. مسألة، قال ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، أقول يعني لا يحل له أن يظل ماكث عنده أكثر من هذه المدة وإن كانت صدقة، لأن الناس يعني على قد حالهم، ولعله عنده أمور تحرجه، ممكن هو قادر لكنه عنده مشاغل، إذا مكثت أطول من هذه المدة تحرجه وتجعله يتأثم فيك، تجعله يتأثم فيك. وهذا من رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لخواطر الناس، من رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لمشاعر الناس. الإنسان لازم يكون عنده إحساس ومشاعر يفكر فيها بحال الآخرين، ما يكون أناني بس يفكر في أمره ومصلحته وهواه دون مصلحة الآخرين. فإذا مثلا حد الإنسان أخاه أن يقع في حرج بينه وبينه، فليتذكر أنه هو كان السبب. والرسول هنا صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. فإذا أحرجوا إيش قال؟ قال أنت ما تكرم الضيف، أنت آدمي بخيل، أنت آدمي فعلت، طب أنت السبب، أنت السبب، أنت أما كثت عندي ألين أحرجتني، فبأي حق تتكلم على أخيك؟ هذه قضية من الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي بها المشاعر، يراعي بها المشاعر. وهذا من الآداب النبوية التي يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس ربي هداه وأصلح واستقام، لكن في عيب، إيش العيب اللي فيه؟ ما يراعي مخواطر الناس، ما يراعي مشاعر الناس، خلاص أنا مدام قصدي صالح ونيتي صالحة وعملي صالح انتهى الموضوع، ما لي في أحد. لا يا أخي، الرسول كان ينتبه لمشاعر الناس وينهى الإنسان أن يكون سبب في وقوع أخيه في الحرج بسببه. لما كان في المسجد معتكف وزارته زوجه صفية، فخرج يقلبها عند الباب يودعها، فمر رجلان، فلما رأى الرسول مع امرأة أسرع في الخطى، فقال الرسول على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله أو فيك نشك؟ قال لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى العروق، مجرى الدم من العروق. هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مراعاة لمشاعر هؤلاء وأن لا يقع في الإثم بسببه صلى الله عليه وسلم. مثل قصة إبراهيم النخعي وكان أعورا، وسليمان بن مهران الأعمش وكان أعمشا، التقيا فتكلم فذكر شخص، فقال الأعمش هو مريض، قال إبراهيم أمشي نزوره، قال هيا نزوره. فوقف إبراهيم قال الأعمش ما بك؟ قال اذهب أنت من طريق وأنا من طريق ونلتقي عند بيته. فقال له لما يا إبراهيم؟ قال أخشى أن يرانا في الطريق سفهاء فيقول انظروا أعمش وأعور يتصاحبه فيأثموا بسببنا. فقيل الله أعلم أن سليمان بن مهران قال للنخعي: وما عليك، يأثم فينا ونكسب صحبتنا البعض. قال: يا أخي، أو خير من ذلك أن نسلم ويسلموا، نحن نسلم من أذيتهم ويسلمهن هم من أن يأثموا فينا بسببنا. هذه الأخلاق، مو تسوي وتتصرف مهمك إيش ممكن كلامك يثير تهمة عليك، إيش ممكن تصرفك يثير شكك حولك، تقول مهم أنا عارف نفسي. لا لا لا، رعي مشاعر الناس ورعي خواطرهم وحاول الإصلاح ما استطعت. أنت لا تعيش في هذا العالم بمفردك، أنت لا تعيش في هذا الكون بمفردك، أنت لا تعيش في مجتمعك بمفردك، أنت تعيش مع الناس. بل وزيدك من الشعر بيت: الله جعل هؤلاء الناس أهل الصلاح منهم شهداء عليك. مرت جنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة جلوس، فقالوا: جنازة من؟ قالوا: فلان. قالوا: نعم الرجل، رجل صالح خير، ما نعلمه إلا في خير. فقال الرسول: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى، فقالوا: جنازة من؟ قالوا: فلان. قالوا: بئس الرجل، رجل سوء، ما علمناه إلا في سوء. فقال الرسول: وجبت. فقال الصحابة: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: مرت الجنازة الأولى فشهدتم لها بخير فوجبت لها الجنة، ومرت الجنازة الثانية فشهدتم لها بسوء فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وإذا مات ابن آدم وقام يصلي عليه 100 ممن يعرفونه وشفعوا في دعائهم له عند الله قبل الله. فإذا أنت أسأت إلى هؤلاء الناس اللي شفاعتهم في الدنيا تنفعك إذا صلوا عليك، وهؤلاء الناس اللي شهادتهم تنفعك إذا شهدوا لك بخير، أسأت إليهم وما رعت مشاعرهم وما رعت خواطرهم، أنت ضيعت وخسرت شيء يعني نفيس، شيء غالي، شيء ما تلاقي بعد كده مين يعوضك إياه. فالإنسان عليه أن يتعلم مراعاة مشاعر الناس والإحسان إليهم والتعامل معهم بالمعروف، ولا يأخذه ما يسميه بعض الإخوة يقول العزة الإيمانية بالسوء، عزة إيمانية فيسيء. كيف عزة إيمانية فيسيء؟ يرى نفسه على خير وعلى صلاح وغيره على تقصير، فما عاد يهتم بأحد. أنا عارف نفسي مع ربي. يا أخي، حتى لو أنت عارف نفسك مع ربك، شوف الرسول: على رسلكما إنها صفية لا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، ونحو ذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجرا.
نعم. أقول هذا الحديث فيه أن الإسلام يرفق بالحيوان، بل يرفق في كل ذات كبد رطبة. وقد جاء عن السلف أنهم كانوا في الأيام الصيفية الحارة في أيام القيظ يصنعون آنية عظيمة يضعون فيها الماء وينزلونها إلى طرف القرى والجهة البر حتى تشرب الحيوانات وتشرب هذه البهائم، فإن في كل ذي كبد رطبة أجر. والإنسان في هذا الكون يعيش ضمن علاقات، علاقة مع أخيه الإنسان، علاقة مع الحيوان البهيم، علاقة مع الملائكة، علاقة مع الجن، علاقة مع الكائنات والمخلوقات العظيمة الكبرى هذه، وعلاقة مع نفسي وعلاقة مع ربي. فهذا الحديث وأمثاله يبين كيفية تنظيم هذه العلاقة بين الإنسان وبين الحيوانات العجماوات. حتى الحيوان العجم الذي لا يتكلم ولا يعبر عن شيء وليس له العقل إنما بالغريزة يتحرك، الإسلام نظم علاقتك به، حتى لما يكون هو من تريد ذبحه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليرح ذبيحته وليسن شفرته. علمك كيف تسوي، بل حتى أرشدك كيف تقطع الصفة، كيف نقل لنا في الأحاديث كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح، كيف ذبح. هذه معاملة بين الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم يعلمنا إياها. فهذا الحديث من هذا الباب، أن الإنسان لا يعني يتمادى في تسلطه على الحيوان، بل عليه أن يكون رفيقا رحيما بهذه الحيوان. وهذا فيه تقرير أن الإسلام قرر الرفق بالحيوان قبل الجمعيات الأوروبية اليوم. الإسلام قرر هذا بالطريقة التي تجدونها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفرد هذا الموضوع برسائل جامعية، أحكام الرفق بالحيوان أو أحكام الحيوان في الشريعة الإسلامية. نعم.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن جراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزود التمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل.
الضرب الجبيل الصغير يعني.
الضرب الجبيل.
نعم. أقول هذا الحديث غرض المصنف من إراده في هذا الباب بيان مشروعية فعل هذا الفعل الذي فعله أبو عبيدة. ما هو؟ أن الناس إذا كانوا في سفر وقل عندهم الطعام، فني عنهم الطعام، يشرع لأميرهم أن يجمع كل الطعام الذي عندهم ثم يقسمه بينهم بالسوية، كما صنع أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. فإنه رضي الله عنه لما فني الطعام العام، فكل واحد عنده مزود، شيء طعام خاص به، فأخذ مزاودهم كلها، فإذا قد اجتمع منها مزودي تمر، فكان يوزع عليهم كل يوم حبة تمرة يمصونها ويشربون عليها الماء طوال اليوم وتكفيهم. يقول: كانت تكفيكم؟ قالت: كانت تكفينا. قال: لما فنيت الثمرة هذه ما أثر في تمرة، وجدنا حسرة شديدة على أنه ما أثر في تمر نأكله. فهذا يعني غرض المصنف الأول. غرض المصنف الثاني في هذا الباب إباحة أكل الحوت، فإنه قد خرج عليهم على سيف البحر حوت كبير وجدوه ميت، فجلسوا يأكلوا فيه قرابة شهر، جلسوا يأكلوا فيه قرابة شهر، وهم كم نفر؟ 300 نفر جلسوا يأكلوا من هذا الحوت. قالوا: هذا الحوت هيئته مثل الجبل الصغير أو التل الصغير، هيئة هذا الحوت ضخامته. قال: أتينا بجمل وحملنا عليه المتاع ونصبنا عظمتي العين لهذا الحوت، فمر الجمل بها ولم تضرب أعلاها، العين عين الجمل عين الحوت بهذا الحجم. أنه أخذنا ناقة ناقة وحملناها بالمتاع ومررناها فما ضربت العظمة العليا لعين هذا الحوت من كبر هذا الحوت. فلما وصلوا إلى المدينة أخبروا الرسول القصة، طبعا وهم كانوا يعلموا أن الله أحل لنا ميتتان الجراد الحوت، وأحل لنا دمان الكبد والطحال، فكانوا يعلموا حل ذلك فأكلوا. فلما أخبرهم قال عندكم بقية من هذا اللحم؟ قالوا إيوه عندنا، فأعطوه فأكل الرسول. وجاء في رواية قال لولا أني أخشى، كان في بقية برضو في الحوت، قال لولا أني أخشى أنه أصبح مروحا، يعني نتا، أصبح مروحا يعني فيه ريح نتانة، بالترك وإلا لأرسلت من يأتي لي منه كمان من هذا الحوت. فهذا أورده المصنف بهذا الغرض، غرض أيضا أكل الطعام من لحم الحوت. نعم.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره.
نعم. أقول: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كراع شاة محرقة. كراع الشاة اللي احنا نسميها المقادم، المقادم، واللحم فيها قليل وفقط يعني يعمل بها مثل ما تقول الشربة أو كذا. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحقر الجارة أن تهدي لجارتها من الطعام ولو كراع شاة محرق ولو مقدم محروق تعطيها، ما يضر. فمن أجل هذا أورد المصنف هذا الباب، لأنه من آداب الطعام، من آداب الطعام أن الإنسان يفتكر جاره، وأنه من باب الإكرام للجار والمراعاة للجار أن تطعمه مما تطعم حتى ولو كان كراع شاة محرق. الأثر الحديث الثاني: حديث قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله من أجل الدلالة على نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين في أنه أباح لهم الشحوم وكانت محرمة على اليهود. يهود حرموها على نفسهم، حرموا الشحوم، فحرم الله عليهم الشحوم لأنهم حرموها على أنفسهم، فاحتالوا حيلة. ما هي هذه الحيلة؟ صاروا يجمعوا الشحم ويبيعوه، وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، مثل لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فصاروا يحطوا الشباك يوم الجمعة ويجوا يوم الأحد، هم يوم السبت ما صادوا، فالشباك حطينها من يوم الجمعة. احتالوا، احتالوا. طبعا الحيلة في الشريعة على نوعين: حيلة شرعية وحيلة غير شرعية. تعريف الحيلة هو التدبير الذي يقصد به التخلص من أمر ما، التدبير الذي يقصد به التخلص من أمر ما. فإن كان يقصد به التخلص من أمر من أجل طاعة الله وبدون إبطال شرع الله فهذه حيلة جائزة، مثل ما بين الله لسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف عشان يبر يمينه أن يضرب امرأته 100 ضربة، قال خذ عثكال فيه 100 عود واضربها به ضربة واحدة فأنت قد ضربتها 100 ضربة. هذه حيلة لكنها شرعية لإقامة شرع الله، من أجل شرع الله. خلاص. مثل فلان حلفت أنك ما تبيعه هذا الكاس، بعدين حزنت عليه فتقول خلاص خذوا هدية. هذه حيلة، هذه حيلة عشان تتوصل أنه يأخذها بدون ما تحنث يمينك، أنت حلفت على أنك ما تبيع، فهذا تدبير أنت دبرته من أجل الوصول إلى أمر ليس فيه مخالفة لشرع الله ولا لإبطال شرع الله. النوع الثاني من الحيل ما يكون من أجل إبطال شرع الله وانتهاك ما حرمه الله وتعدي حدود الله، ولكن في صورة الأمر المباح. كمن يسمي الخمر بغير اسمها، كمن يسمي الربا فائدة، كمن يبيع إذا حرم الله الشيء باعه بصورة أخرى، حرم الله عليهم الشحوم فقاموا يجملوها يجمعوها ويبيعوها، فهذا ما يجوز. الحاصل مقصد المصنف هنا أنه ذكر الشحم أنه كان محرما على بني إسرائيل، وأنه لنا الله عز وجل جعلهم مباحا حلالا ليس بمحرم. ثم أورد حديث آخر وهو عبارة عن خبر من أخبار بني إسرائيل أن عيسى ابن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح. الماء القراح هو الماء الصافي الذي لم يختلط بغيره والباقي على خلقته وطبيعته التي خلقه الله عليها، صافيا حلوا عذبا والبقل البري. البقل البري يعني الأعشاب والخضروات التي تنبت بالبر التي يصلح أكلها ولا تضر بني آدم. وخبز الشعير يعني العيش المصنوع من الشعير. قال: وخبز البر فإنكم وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. الآن كل أكلنا من أفخر أنواع الحبوب، إن كان من البر إن كان من الذرة إن كان من يعني من أفخر أنواع الحبوب. وهذا فيه من المصنف تأكيد للمعنى الأول اللي ذكرناه، تأكيد معنى الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيأتي عند المصنف في الحديث التالي برضو من أجل شكر النعمة، اقرأ الحديث التالي.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاه واستعذب لهم ماء، فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم.
نعم، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد للمسلمين أن يشكروا نعمة الله عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم، وجاء أبو بكر وجاء عمر، فخرج إلى المسجد وإذا وجد أبا بكر ووجد عمر أخرجهم الجوع مثله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر الهلال والهلال ولا يوقد في بيوت محمد صلى الله عليه وسلم نار. قال: ما كان طعامكم؟ قالت: الإسودان، الماء والتمر. ما في اليوم الحمد لله الواحد كل يوم يأكل أكل في ذاك الزمان لا يأكله إلا الملوك في ذاك الوقت، ترى لا يأكله إلا، شفت هذه الدجاجة المشوية مع الرز في ذاك الوقت يمكن ما كان يأكلها إلا ملك على هذه الصفة. واحد صنع كتاب يقارن ما يذكر في صفات حياة الملوك في ذاك الوقت وحياة الناس اليوم، مو الملوك، حياتنا اليوم ترى كحياة الملوك في ذاك الوقت. نحن الآن نعيش حياة كحياة الملوك، ومع ذلك محنا راضين ومحنا قنعانين ونطالع للي أكثر مننا ونشوف إنه الأم ليش كده وإيش معنى. فالمصنف رحمه الله أورد هذا واللي قبله واللي قبله من أجل تعليم الناس هذه السنة، وهي سنة شكر النعمة. شكر النعمة، شكر النعمة له خمسة أشياء لابد فيه من خمسة أمور: الاعتراف بالمنعم، الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بمن كان سببا في وصولها إليك، استعمالها فيما يرضي الله عز وجل، التحدث بها وإظهارها إذا لم تخشى من ذلك العين والنفس. هذه خمسة أمور لابد منها عشان تشكر النعمة: الاعتراف بالمنعم، الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بمن كان سببا في وصولها إليك، استعمالها في شكر الرب وفيما يرضي الرب، التحدث بها وإظهارها إذا لم يكن في ذلك ما يجر إليك الحسد النفس. هذه خمسة أمور لابد منها عشان تشكر النعمة. ولذلك الرسول يقول لم يشكر الله من لا يشكر الناس، لأنهم هم سبب وصول النعمة. هذا النعمة اللي أنت تعيشها الآن في بلادك، أمان واستقرار وأكل وخدمات ومرافق، هذه النعمة من السبب فيها؟ ولاة أمرك. إذا لم تؤدي شكر لولاة الأمر أنت لم تشكر الله، لأنهم هم السبب في وصولها إليك. وجودك في هذا الكون وعملك ونشأتك سبب من؟ الوالد والوالدة، تشكرهما. يعني في كل أمور حياتك تنظر من كان سبب في وصول النعم إليك. لا تكون شاكر للنعمة إلا إذا شكرته، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إظهار النعمة إذا لم يكن في إظهارها ما يجر إليك العين والحسد، أقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأما بنعمة ربك فحدث، يعني أظهرها وتحدث بها، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طبعا هذا محله إذا لم يترتب على ذلك ضرر، إذا لم يترتب على ذلك سوء، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالمنعم، استعمالها في طاعة الله، هذا أمر جد عظيم. الله أنعم عليك بمال، أنعم عليك كذا، لا تستعمله في الأمور الحرام، استعمله في الأمور التي أباحها ويرضاها الله سبحانه وتعالى. فهذا كله أورده المصنف رحمه الله من أجل تحقيق هذا المعنى، شكر النعمة. ولذلك من شكر النعمة إذا بدأت تأكل تقول بسم الله، وإذا انتهيت تقول الحمد لله. إذا فاتك التسمية في أوله تقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره، فهذا من شكر النعمة. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يستحب أن الإنسان إذا أكل اللقمة يقول بسم الله، فإذا ما مضغها قال الحمد لله، فإذا أخذ التي تليها قال بسم الله، فإذا ما أكلها قال الحمد لله، في كل لقمة، في كل لقمة كان يستحب هذا، لأنه وردت آثار بهذا المعنى. فهذا معنى مهم وأمر مهم يحتاجه الإنسان، شكر النعمة، وبشكر النعمة تدوم النعم، وبجحد النعمة تزول النعم. جحود النعمة يبيدها، وشكرها يزيدها. فالإنسان لا يكون إنسان جحود، لا يعرف حق الله في حق الناس، في من كان سببا في وصول هذه النعمة إليك. نعم، أنا ما أريد أطيل، أبغى أخلص.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال عمر: كأنك مغفر. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا آكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن جراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه.
نعم، أقول هذا كله أورده المصنف رحمه الله لبيان حال من حال السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى لنفسه أنه ما يرى أنه يشبع والناس جوعا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أنه بئس للمؤمن أن يبيت شبعان وجاره بجواره جوعان. فالإنسان لابد أن يشارك غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو داعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن يشارك إخوانه مأساتهم، ولا ينبغي له أن يتفرد بشيء. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يوضع له صاع تمر في الأسبوع في الثلاثة الأيام في الأربعة الأيام يأكل منه، فكان يأكل من هذا الصاع ولا يستكبر أن يأكل الحشف من التمر، يعني السيء من التمر إلا ما فيه إلا جلدة التمرة والنواة، ما لها لب، ما لها لب. ومنه المثل المعروف أحشف السوء كيلة. نعم. حتى الجراد، حتى الجراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ما كان عنده أنه يأكل، كان يشتهي لكن ما كان عنده أنه يأكل، ما مو متيسر له وهو أمير المؤمنين. ليش؟ مشاركة لحال الناس، لحال الناس. الإنسان إذا كان عنده شيء والناس ما عنده، من بغى أن يخرج من عنده ويعطي الناس ويشارك الناس بحيث أنه يرفع عن الناس الضيق الذي هم به، يرفع عن الناس الضيق الذي هم به. أنا ما أردت أن أطيل، وإلا في قصة الحوت قيس بن سعد بن عبادة لما كان معهم، طبعا القصة هذه اختلف في زمن حدوثها، قيل حدثت قبل صلح الحديبية، قيل حدثت قبل صلح الحديبية، وقيل حصلت بعد صلح الحديبية في السنة الثامنة قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. في هذه القصة حدثت أحداث من ضمنها أن قيس بن سعد بن عبادة لما رأى حال الناس ما معهم طعام كان يوقف ويشتري من القبائل نوق 6 نياق ويذبح، ما عنده فلوس، فيقول للرجال تعالي في المدينة أعطيك. أبو عبيدة يعرف أنه أبو سعد بن عبادة هو ما عنده بس هو معتمد، فسوى أول مرة، سوى مرة ثانية، جاي يسوي مرة ثالثة منعوه، خافوا أنه أبوه ما يعطيه وتورط مع الديانة. هذا الفعل اللي سواه قيس بن سعد بن عبادة لما رجع إلى المدينة، سعد بن عبادة فرح أنه ولده سواه. ليش؟ لأنه هذا حال الإنسان، كده ينبغي أن يكون الإنسان، كده ينبغي، مو لي والنفسي وبس، لا، أنت ولا معاك، حاول أنك تساعد الناس، تأخذ بيدهم، توقف معاهم. أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين كان ممكن يكتفي هو بشيء له، لكن ما صنع، جعل حاله كحال الناس اللي يوجد يتقسم على الكل. هكذا ينبغي للإنسان أن يصنع، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون. نعم، خلاص نقف هنا، إن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل بإذن الله تعالى. في شيء؟ في أسئلة؟ أي، السلام عليكم.